أقرب الدعاة إلى قلوب شبان الخليج، يتحدث بلغتهم، يعي أسباب انجرافهم خلف تيارات مثيرة للجدل، ظل ردحا مع العمر منهم، لكنه استقام به الطريق، لم يسر غير ملتفت لمن حوله، ظل لسنوات طويلة يلوح بيده الطريق من ها هنا، الطريق من ها هنا، بأطول الطرق وبأكثرها، هو الشيخ محمد العريفي.
لم يكن واسطة العقد بين إخوانه البالغ عددهم أكثر من 20، لكنه بات واسطة نهج جديد في استقطاب الشباب بتغليب الترغيب على الترهيب.
أنا أخ من بين قرابة 20 ما بين إخوة وأخوات، يعني الوالد تزوج عدد من النساء وإخوتي 10 وأخواتي 9، ويبدو أن في الطريق أيضا في وقت تسجيلنا الآن هناك في الطريق ما سيأتي، عسى الله يخرجهم عسى الله يعجل فرجهم يعني يسهل مخرجهم. فالترتيبي بين هؤلاء يعني أنا الرابع فوقي أو أنا الخامس فوقي أخ واحد وثلاث أخوات، ثم آتي أنا بعد ذلك، ثم تحتي البقية، وعسى الله أن يبارك فيهم.
مرت طفولة الشيخ القدير بسنوات ليس لها ارتباط وثيق بالمساجد ومدارسها، بعكس غالبية قرناء الدعوة والإفتاء، فتشبعت ذاكرته بتفاصيل حسية ومعنوية أصبحت جزءا من لغته في الدعوة لاحقا.
يعني ما كانت تلك الأيام أيضا حقيقة ما يسمى ربما بالصحوة الإسلامية كان موجودا، حتى إنني أذكر وأنا في الأولى المتوسطة لما كان عمري في 12 تقريبا، أحد أصدقائي ذهبت إليه في بيته فأسمعني شريطا للشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، وتعجبت يعني نحن لا نعرف إلا الأشرطة التي تباع في الاستديوهات أغاني ونحو ذلك، فتعجبت كيف هذا شيخ يتحدث في شريط، فما كان هذا موجودا حقيقة في تلك الأيام، يعني قل عام قبل 1400 تقريبا أو بعدها بشيء يسير، وبالتالي تلك الأيام لم يكن حقيقة حتى هناك حلقة تحفيظ في المساجد ظاهرة، يعني لم يكن هناك، كان أئمة المساجد كثير منهم ربما يعني إما كبار في السن جدا لا يحملون هم الدعوة والإصلاح ونحو ذلك، أو ربما يكونون بعض الإخوة من يعني الوافدين الذين ربما همه فقط أن يكون إماما وربما أخذ الراتب فقط دون أن يكون له أي جهد في المسجد، وبالتالي ما كان هناك توجه واضح إلى طلب العلم إلى حفظ القرآن.
شهرة وعلاقات مع مشاهير، وقبل هذا وبعده سنوات من تجريب وممارسات أدوات عديدة في مجالات الدعوة وتحقيق نجاحات كثيرة، كل ذلك لم يسحب من تلافيف الذاكرة يوما واحدا، وتحديدا عندما جف في جسده الدم والريق رعبا وخجلا.
كانت المدرسة أقاموا رحلة لمجموعة من الطلاب فذهبت معهم، فقال لنا المدرس نريد أحدكم يقوم بعد صلاة المغرب يلقي علينا كلمة، فسبحان الله ربما أنني يعني لا أدري هل أقول متهور أو مبادر، دائما وأحب دائما يعني التحدي ولا أريد أن أقول لا وأبحث عن غيري أو ألتفت إلى غيري، إلا أنا دائما. فلما قال المدرس من يلقي كلمة بعد المغرب رفعت يدي مباشرة، فقال طيب خلاص محمد العريفي، قلت نعم، قال خلاص بعد المغرب الكلمة عليك. صلينا المغرب وأنا لم ألقي كلمة في حياتي ولم أحضر شيئا ولا أدري كيف تلقى الكلمات، وهو لم يسألني ما هو موضوع الكلمة أساسا ولم يوجهني في شيء ولم يعني ليس هناك أي نوع من أنواع التوجيه لي، فقمت وقلت بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونظرت فإذا الجموع تكاد أن تأكلني بأعينها وينظرون إلي، منهم الكبير ومنهم الذي هو أصغر مني ومنهم، وكنت تلك الأيام يعني عمري 15 سنة تقريبا، فقلت أما بعد إلا ما في موضوع في رأسي، فتذكرت أني قرأت كتابا عن مداخل الشيطان على الإنسان، قلت سأتكلم عن مداخل الشيطان على الإنسان، وهي ثم بدأ الريق يجف والرجل تنتفض.
وبعد زمن غير بعيد من سنة أولى منبر جاءت مرحلة سنة أولى جمعة، ولم يكن هذه المرة محظوظا بقدر كاف.
كان أحد زملائنا ممن تخرج من الثانوية خطيبا في إحدى القرى، فكنت حريصا على أن أتعود على الخطابة، كنت في ثاني ثانوي أذكر، يعني عمري يمكن 16 سنة تقريبا أو 17. فقلت له يا فلان إذا كنت مشغولا يوم من الأيام فأنا مستعد أن أخطب بدلك. فيوم من الأيام انشغل واتصل بي قال اذهب إلى القرية واخطب بهم. جئت وصعدت المنبر وأنا معي أوراقي وعلي المشلح وشيخ يعني سأخطب الجمعة. فقرأت آية كنت شاكا فيها، كتبتها من حفظي وكنت شاكا فيها لكني قرأتها هكذا. فكان هناك واحد من كبار السن، طبعا هي قرية وبالتالي يعني الناس بدوا الذين فيها، وبعضهم يعني حتى كان لابسا غترة ولم يلبس عقالا فوقها، قد شد فوقها عصابه كما يفعل الأوائل. فتنحنح بصوت عالي ونظر إلي، فقلت في نفسي أنا أخطأت في الآية، لا يمكن الآية الثانية يمكن. فاضطربت شوي لكني كنت أقرأ يعني في الورق. فتنحنح ثم أدخل يده في جيبه وأخرج علبة كبريت، علبة أعواد كبريت. فأنا ماسك الورقة وتلخبطت، هذا ماذا سيفعل؟ بيحرق المنبر ولا وش بسوي؟ فأخرج منها عودا وأنا عيني عليه، ثم وأنا أراقب ماذا سيفعل الحين بالعود. فأدخل العود في أذنه وأخذ يحك أذنه. فلما فعل ذلك عرفت أني ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي.
لم يمر الزمن بطيئا بعد ذلك حتى انتقم الشيخ لنفسه عن كل نوبات الحرج السابقة، وأصبح ممن منحهم الله هالة قبول وحبور عند المتلقين. وأصبح الناس يشدون الرحال لمحاضراته الدعوية حتى جاء قرار صارم بتحييده عن المنابر.
يبدو أنه حضر معنا من عينه حامية قليلا، فكنت أخطب معي الورقة فبدأ صوتي يغيب وتفاجأت أنا بنفسي، ثم بدأ الصوت يغيب أكثر وشعرت أنني أختنق مع أنني أخطب من فترة، يعني لا أستطيع أن أحكم على ذلك أو أن أصنفه أنه نوع من الاضطراب أو نحو هذا. فقلت يعني أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجلست، ارتحت بين الخطبتين. قمت إلى الخطبة الثانية وبدأت، فبدأ العرق يصب وبدأت أضطرب. حاولت أن أختم الخطبة أنا واصلة قليلا، فلم أعي إلا وأنا جالس على الكرسي وقد نزعت الغترة من على رأسي والمشلح، وأنا بطاقيتي والطبيب بجانبي، يصلي معنا أطباء، كان طبيب بجانبي ومدير الشؤون الدينية، والناس قد قاموا ينظرون. يعني غبت عن الوعي قرابة يمكن 10 ثواني إلى نصف دقيقة تقريبا، وأنا ما أدري. في خلال هذا الوقت فعلوا كل ذلك وفتحوا صدري وجعلوا يهون علي، فقمت قلت إيش اللي حصل؟ فإذا أنا قد أغمي علي وجلست أو أجلست. فلبست غترتي ولبست، أردت أن أكمل، فقام المؤذن وأكمل الخطبة وصلى بهم. أدركت بعدها يبدو أنها يعني مثل ما يقال عين ما صلت على النبي صلى على محمد. قمت بعدها من غد في المسجد ووقفت وألقيت كلمة، الأمر عادي جدا، أصعد المنبر يصيبني هذا الاضطراب، أنزل ألقي كلمة عادي، ذهبت إلى جامع آخر ألقيت فيه خطبة الجمعة الأمر عادي، أعود إلى مسجدي يكون فيه نوع من الاضطراب. أدركت فعلا أنها ربما عين أصابت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان في الحديث الذي تكلم العين قال إن العين لتستنزل الحالقة، يعني تجعل الطائر المحلق ينزل ويهوي على الأرض. قال ولا لا تزال العين بالرجل حتى يصعد الحالقة فيهوي من فوقه، يعني تصيب الرجل فيصعد فوق جبله ما يدري ويسقط من فوقه.
الحاجة أم الابتكار، مقولة اعتمدها الشيخ محمد في استعطاف والده لمساعدته على الزواج حتى ولو كانت بأوراق مزورة، فالغاية تبرر الوسيلة. قصة زواج الشيخ محمد بأوراقه المزورة نتابعها بعد الفاصل، ابقوا معنا.
الدافع الزواج والمانع قلة الإمكانيات، لكن تهور الشيخ الشاب لم يمنعه من الإقدام على المخاطرة ولو بالأوراق المزورة. نترك للشيخ سرد قصة الزواج.
منذ أن كنت في أولى ثانوي وأنا أطلب من أبي أن يزوجني، يعني كان عمري يمكن 15-16 سنة، فكان الأب يعارض ذلك ويقول لا تزال صغيرا وأترك عنك حركات المراهقين إلى آخر. فكنت أصر كل مرة أصر حتى تخرجت من الثانوية واشترى لي سيارة جديدة، وكان معي كراون تلك الأيام، كراون تعتبر يعني فياغرا زمانها إن صح التعبير يعني. فقلت يا أبي زوجني، والحمد لله كان وضعي ماشي يعني حتى في الجامعة، يعني نتائجي كانت طيبة يعني، حتى كاد أن يبلغ السيل الزبا. ورأيت بعض زملائي منهم في السنة الثانية والثالثة تزوجوا، وأنا قد وصلت إلى السنة نهاية السنة الثالثة أو بداية الرابعة في كلية أصول الدين. فوسوس لي الشيطان يوما بفكرة، فأخذت ورقة من أوراق الجامعة، لأنني اتبعت مع أبي جميع الأساليب، وهو ليس عنده أي مانع من التزويج، يعني الحمد لله مقتدر ماليا والوضع ماشي، يعني يستطيع أن يزوجني. فأخذت ورقة من أوراق الجامعة، أذكر من أوراق الأسئلة العادية التي توزع علينا في الاختبارات، لكن في ترويستها فوق موجود شعار الجامعة ونحو ذلك، وقصصت بقية الكلام وأخذت الشعار وحده ووضعته على ورقة بيضة، ثم صورتها، فأصبح معي الآن ورقة رسمية من أوراق الجامعة بيضة، عملية تزوير يعني. فكتبت خطابا لأبي على لسان يعني باحث اجتماعي في الجامعة، يعني ولي أمر الطالب محمد بن عبد الرحمن العريفي، لاحظنا على ابنك كثرة السرحان، كثرة الانشغال أثناء المحاضرات، يبدو أن هناك أمر يشغل باله، نرجو منك أنك تحل موضوعه، خاصة أن عددا من الدكاترة يبحثون في أمر اختياره معيدا. هذا طبعا الكلام بعضه إن صح التعبير حق، وبعضه ليس بحق، لكنه ملبس بلباس. أخذت هذه الورقة وكتبت تحت محمد آل عبد الرحمن، يعني ما كتبت محمد عبد الرحمن العريفي أيضا حتى لا أكذب بالاسم المستعار. وأخذت ورقة عليها ختم، أذكر أنها كانت تحويلا إلى الخدمات الطبية في الجامعة، فأخذتها وكان عليها الختم، بللته قليلا بشيء من الماء ثم قلبته على الورقة، وأصبح ختما مقلوبا لكن على الأقل يعني باللون البنفسجي. وضعتها في ظرف، كتبت عليها بريد الوالد وأرسلته إليه بالبريد وأنا ساكت.
أول ما جاني الخطاب رح البريد وأخذها الخطاب، إلى والله مفجع، شكا ولدي اختلف عقله ولا وشكا ما دريت وشكا، ولاني توني ماخذ لي سيارة جديدة كابرس من الزاهد ومتقاعد، والقطها وجي طاير لجامعة الإمام الساعة 9 وأنا طق الباب، وين هي فيه، وين الجامعة، وين المدخل، وين شؤون الطلبة، وين والله أني مثل الخايف بعد أتسرق لحد يشوفني، مع أمشي مع قاعدة الجدران منا ومنا. جيت شؤون الطلبة وأعطيه الخطاب، قلت هذا جاني الخطاب منك، وقال كان ما جاك مني ولا هو عندي هذا الخطاب، يا بالحلال من عندك شؤون الطلبة وختمكم وكل شيء. فقال إلا والله فيه الدكتور نازل داخل علينا، وقال تعال، تعرف فلان ابن فلان الدكتور الشتوي؟ قال اي بالله عرفه، قال هذا الخطاب هذا جاينا من الولد محمد، اقصد انه يسأل عن محمد. قال بالله عرفه واعرف زملاه، وهذولا اطيب ناس موجودين في مع الطلبة هالزملاء هذولا، وبعدين من احسن الطيبين. فطالعه في يوم طالع قال الختم هذا مزيف، ما أخذ من ورقة ثانية الختم، والخطاب ما هو عندي. طلعت الحقيقة أنها ما هو، أنها كلها مزيفة.
من يعرف الشيخ محمد في النهار يجده داعية يفتح أبواب هداية لأجيال، لكن من يراه في ساعات الليل يخرج بإضافة مختلفة.
أنا ذهبت مرة مع أولادي إلى الشرقية أمشيهم، كلما نزلت في مكان أقبل إليك الناس يسلمون وجزاهم الله خير، أنا يعني أفرح بسلامهم وأسلم عليهم وصافحهم ونحو ذلك، لكن أحيانا يشغلونك، يكون معي طفلي أو هذا يريدني أن أركب معه في الدباب مثلا، ولدي ألعب معه أو كذا، أو أحيانا عندي مثلا زوجتي وابنتي الكبيرة تنحرج من الناس الذين يأتون وتبتعد وتبدأ تركب في السيارة مرة أخرى، مزعج الوضع لك. فنزلت مرة في مدينة ألعاب ملاهي، فكان ابني عبد الرحمن عمره يمكن 14 سنة معه عقال، فأخذت العقال ولبسته أنا ولفيت الغترة على وجهي حتى أستطيع ألعب أطفالي وكذا من غير الناس ما يأتون ويشغلوني، ولبست النظارة السوداء ونزلت. فالنظارة السوداء أصبحت كأني مهرب مخدرات في الليل، ونظارة السوداء ومتلثم، فنزعت النظارة السوداء خجلا حقيقة من الناس، لكن بقي العقال وبقيت اللثمة، وبدأت ألعب الصغار. فجأة التفت على عبد الرحمن، قلت عبد الرحمن خذ أختك سارة، سارة الصغيرة، خذ أختك سارة معك. فلما تكلمت التفت المجموعة الذين حولي، بدأوا يقولون العريفي، لا ليس العريفي إلا الشيخ، إلا ثم أقبل بعضهم يسلم وأقبل. طبعا أنا أشكرهم.
الشيخ الشاب جعل من علاقته مع أبنائه علاقة صديق لصديق، لكنه أقر أن هذه السياسة أنهكته، فلم يجد سوى الطريقة القديمة للآباء والأجداد مع خلطها بالدبلوماسية الحديثة.
أنا كنت في السابق أقرأ ما يتعلق بتربية الأبناء وأنتقد تربية أبائنا الأولين لما كانوا يضربوننا ويصرخون علينا ونحو ذلك. حاولت أن أمارس الطريقة الجديدة في تربية الأبناء، يعني الرفق واللين واللطف، ولا تمد يدك عليه ولا ترفع صوتك عليه وخلي كأنه صاحبك. حقيقة طبقت هذا، فلما وجدت أنه في واقعي ليس له نتيجة قوية في تربية أبنائي، ما أكتمك أنني عدت إلى التربية التي كان يمارسها أباؤنا وأجدادنا. فلما رفعت العصا ولوحت بالصوت وجدت أن الأمور صارت كما أريد. وجدته مثلا يحفظ ما أمره بحفظه، يقرأ كتبه، لا يؤذي إخوانه، ينضبط معي فيما أريد، إذا جاءني ضيوف صار الولد موجودا معي، يعني خلافا لما كان سابقا.
حتى لو تحرك الشيخ محمد مقنعا من أجل الاستمتاع بحرية شخصية، فإن تكنولوجيا القرن 21 تواصل إحراجها للداعية بوصفه وسيما أولا ومشهورا ثانيا.
يا أخي المشكلة أن بعض الفتيات أحيانا ترى الشيخ في التلفاز أحيانا وترى لطف عبارته ونحو ذلك، وتقول هذا الرجل هو فارس الأحلام الذي لا تكون السعادة إلا معه، مع أن هذا الرجل ممكن يضرب أحيانا زوجته، ممكن يغضب، صحيح ممكن يكون بخيلا أحيانا ممكن، لكن أنا لما أتكلم في التلفاز أتكلم بما ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ليس بما أفعله أنا. لذلك أنا أتكلم بالمثل، لكن لما آتي أطبق أجتهد أني أطبق، لكن قد أقصر في تطبيقها. فقد تكون بعض الأخوات أحيانا عاطفية، أو بعض الأخوة جزاه الله خير يحسن الظن فيرسل إليك رسالة حول هذا الموضوع أو نحو ذلك، لكن منهجي أنا عدم الرد على هذه الرسائل تماما، يعني لا ألتفت إليها كثيرا، لأنك إذا تجاوبت بدأت تقول لا بارك الله فيكم أنا لا أستطيع، بلى حاول يا شيخ، طيب لماذا لا، وتفتح مجالا للنقاش. لكن إذا تركت الموضوع تماما وأصبحت إجاباتك على الرسائل إجابات فتاوى، إجابات حل مشاكل اجتماعية ونحو ذلك، هذا أحيانا أسلم لقلبك ولقلوبهم وقلوبهن.
المجلات المصورة صنعت من محمد العريفي محبا للقراءة أقرب للإدمان، فمكتبة البيت خصص لها طابقا كاملا في منزله، خصوصا وأنه يقضي ما يقارب نصف اليوم بين أوراقها وأروقتها.
قصتي مع الكتاب قصة قديمة. أنا قلت لك أني كنت منذ صغري أحرص دائما على القراءة، وكنت أقرأ المجلات، مجلات الأطفال قديما، لأني ما كان هناك حقيقة نوع من التوجيه لنا. بعدما دخلت إلى الثانوية بدأ التوجيه، يعني كان عندنا مدرس فاضل يوجه الطلاب، حريص على توجيههم، فكان يوجه إلى بعض الكتب النافعة. بدأت أشتري بعض الكتب، وكنت أحيانا أذهب لما نذهب للعمرة في مكة أمر المكتبات التي أمام الحرم وأشتري الكتب، حتى تكونت ولله الحمد هذه المكتبة التي ترى. يعني أنا لا أدري كم عدد الكتب فيها، لكني أتصور أنها فيها ما لا يقل ربما عن 10,000 مجلد، أتصور هذا، وإن كنت لم أعدها. يعني
تعلمه للغة الإنجليزية قبل الوصول للأربعين من العمر كان له الحافز بعد ملله من استنجاده الدائم للمترجمين.
صار لي مشاركات في الإعلام متعددة، بدأ الجمهور ليس لا يكون فقط جمهورا عربيا، بدأت أحيانا ألتقي ببعض الإخوة مثلا، يعني أتانا بعض الزملاء هم مدرسون تعاقدت معهم الكلية من أمريكا، أخوة أمريكان، فلما جاءوا فإذا هم يعرفونني، فتعجبت أنا، هم إخوة يعني ملتزمون مسلمون، فإذا هم يعرفونني وقالوا أننا هناك نشاهد لك بعض الحلقات المسجلة ويترجمها لنا المسلمون، فقلت في نفسي طيب لماذا نحن، يعني ما دام أني لا أزال ربما في منتصف العمر إن كتب الله تعالى لنا حياة، لماذا لا أتدارك بقية العمر وأتقن هذه اللغة الإنجليزية؟
نيوزيلندا أيضا كان لها نصيب من ملاحقة المعجبين، حتى ولو قاربت في هروبك حدود الصين.
ذهبت إلى نيوزيلندا واخترتها لأني سألت عن أقل البلد وجودا للشباب السعوديين حتى لا يشغلوني أيضا، أنا ذاهب أتعلم عربي ولا إنجليزي. فقيل لي في نيوزيلندا، قلت لن أذهب إلى أوكلاند، سأذهب إلى كرايستشير في الجنوب، لأنها أيضا أوكلاند هي العاصمة، كرايستشير ربما تكون أقل. فذهبت هناك إلى مدرسة. في أول يوم طالع من المدرسة وذهب إلى الأوتوبيس، معي شنطتي وفسحتي، فإذا بشخص ورائي يصيح شيخ العريفي شيخ العريفي، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، والتفت فإذا طالب من الطلبة السعوديين المبتعثين لهناك رآني فشك، يعني كنت بالبنطلون وكذا، فشك وهذا الشيخ أو لا، فجاء وسلم عليه وعرفني، ثم دعا أصحابه وكانوا واقفين عند مطعم، فرأيت أن الإشغال بدأ. قلت يا شباب أرجوكم أنا جئت أتعلم اللغة الإنجليزية، اللي بيتكلم معي يتكلم إنجليزي أرجوكم، صحيح أنا ما جئت أتعلم لغة عربية.
لكن ذكريات الشيخ محمد العريفي في نيوزيلندا نالت نصيبها الأكبر مع السكان، فمبدأ احترام الآخر والحوار كان المبدأ الأول له حتى على أعتاب الكنائس.
وقع لي قصة عجيبة حقيقة مع شخص، أنا كنت واقف مع مجموعة من الشباب السعوديين، طلعت من المدرسة وجئت مع مجموعة من الشباب السعوديين وجدتهم مجتمعين، فبدأت أتحدث معهم، فإذا إنسان يصرخ بصوت عالي عند الكنيسة، فنظرت فإذا شاب معه الإنجيل يقرأ بصوت عالي، فقلت للشباب هذا ماذا يفعل؟ قالوا يا شيخ هذا يعني من زمان، أنت ما صار لك إلا أسبوعين هنا، هذا يا شيخ من زمان وهو يعني كل يوم كل يومين يخرج من الكنيسة ويخطب، يخطب يدعو الناس إلى النصرانية. قلت طيب ما أحد منكم تناقش معه؟ قالوا لا. قلت طيب أنا سأتناقش معه. قالوا يا شيخ لا تورطنا لا تسبب لنا مشاكل. قلت يا أخي ما في مشاكل، هو يدعوني إلى النصرانية، سأذهب وأقول ادعوني للنصرانية، إيش المشكلة؟ يا شيخ طيب ما لنا دخل، لا تقول هؤلاء أصحابي لا تورطنا. قلت ما فيها توريط يا أخي، لماذا نحن جبنا؟ فذهبت وأقبلت إليه، هو يقرأ ومعه قسيس، هو قسيس كبار في السن وراءه، فابتسمت وأنا مقبل إليه وكذا حتى يطمئن أيضا، فالتفت إلي وأنا مبتسم وجئت وحييته good morning أو good evening، فرد علي وأقفل الكتاب وسلم علي وكيف حالك وهواريو، تلطفت معه غاية التلطف، ثم قلت ما هذا الكتاب الذي تقرأ؟ قال هذا الإنجيل. فنظرت إليه قلت ما شاء الله ممتاز، أنت صوتك جميل. قال شكرا شكرا، قلت جسمك قوي ما شاء الله عليك، أنت ما تعبت؟ قال لا ما تعبت. ففرح بهذا الطرح، بدأت أتناقش معه تناقشا لطيفا، قلت أدعوني للنصرانية. قال أدعوك؟ قلت نعم أدعوني. طبعا هو ما يدري أنا سعودي أنا باكستاني أنا إيراني، ما يدري، لحية سوداء وشعر أسود وبس، ما يدري أنا عربي أم أعجمي. قال أول شيء أن تحب عيسى عليه السلام. قلت أنا أحب عيسى، لما تحتاج إلى نقاش، أحبه أكثر من نفسي. قال أن تحب عيسى؟ قلت نعم أحب عيسى. أعطني النقطة الثانية. قال النقطة الثانية أن تعتقد أن عيسى ابن الله. قلت يعني الله يحب أن يكون عنده أولاد؟ قال نعم. قلت ما دام أن الله يحب أن يكون عنده أولاد فلماذا الله ما عنده إلا ولد واحد؟ ليش ما عنده 10 أولاد؟ المهم طال النقاش، ثم قلت لهم أنا سأسمعكم كلامين، قولوا لي ما هو الفرق بينهما. قالوا طيب. فقلت الكلام الأول ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وتلوت 4 أو 5 آيات من أول سورة مريم. قلت هذا الكلام الأول. خذوا الكلام الثاني. قالوا نعم. قلت الكلام الثاني ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأوتوبيس ورجع إلى بيته، ورتلت لهم كلاما من عندي، ثم قلت هل هناك فرق بين الكلامين؟ قالت العجوز نعم. قلت ما هو الفرق؟ قالت ما أدري. قلت كيف أدركت الفرق؟ قالت بقلبي، كلام الأول قلبي ينتفض معه. قلت الكلام الأول ما هو؟ قالت الكلام الأول كلام الله، والكلام الثاني يمكن قصيدة يمكن أغنية عربية أنا ما أدري، أما الكلام الأول فكلام الله. كان هذا الموقف حقيقة مؤثرا جدا يعني فيه وفي الشباب الموجودين، وأدركت فعلا أن الإنسان لابد أن يوصل رسالة إلى الناس بأسلوب لطيف، أسلوب مبتسم، يقبل ما عندهم، يسمعهم ما عنده، يكون أريحيا في كلامه معهم حتى يكون في نوع من التأثير.
مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمتابعتها. إلى أن ألقاكم، لكم مني أنا محمد الحسن أطيب الأماني، السلام عليكم ورحمة الله.